بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل مع هذه السورة العظيمة سورة المجادلة في الدرس الرابع، ويبقى بإذن الله الدرس الخامس في الأسبوع القادم بإذن الله. نستمع الآن إلى قراءة السورة، ثم بعد ذلك أقف مع ما تيسر في الوقت المتاح إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
ألا إن حزب الله هم المفلحون. جعل الله وإياكم منهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم نقف مع ثلاث آيات، الآية 11 12 13 من سورة المجادلة، وسأركز في هذا اللقاء على موضوعات ثلاثة. موضوع التفسح في المجالس وآداب المجالس، الموضوع الثاني هو عن العلم والعلماء، والموضوع الثالث عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، موضوعات مهمة لو أفردت كل واحد من هذه الموضوعات بدرس لما كان كثيرا، ولكن نظرا لضيق الوقت ولأنا أيضا نريد أن ننتهي قبل الامتحانات فسأخصصها جميعا بإذن الله دون إخلال في هذا الدرس، ويبقى لنا درس واحد في سورة المجادلة في الأسبوع القادم بإذن الله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا. لما جاء النهي وبيان الحزن الذي تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي وأن الشيطان يريد أن يحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا، ذكر سببا مما يقرب القلوب ويزيل الوحشة ويذهب الحزن، وهذا منهج القرآن العجيب، فهو لا ينتقل من مقطع إلى مقطع إلا لرابط مهم جدا. ومعلوم أن وضع الآيات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما ترتيب السور فقد يكون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، أما الآيات فكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا نزلت الآية ضعوها في المكان الفلاني، ضعوها بعد آية كذا، مع أنكم أحيانا قد تقرؤون السورة من أولها إلى آخرها ويكون وقت نزول الآيات مختلف، يكون مختلفا في زمنه ووقته، بينما ونحن نقرأ نلحظ الترابط وكأنها نزلت جملة واحدة. هذا هو القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحي، إن هو إلا وحي يوحى. فجاءت هذه الآية بالأمر بالتفسح في المجلس والتوسعة في المكان، وأيضا عدم الإطالة، وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي قوموا. وأحيانا كما سيأتي وهو كثير لا يمكن أن يقول صاحب البيت في كثير من الأحيان لمن عنده قوموا إلا في حالات نادرة، لكن على الضيوف على الجالسين وإن لم يكونوا ضيوفا أن ينتبهوا لأوضاع أهل البيت كما جاء في سورة الأحزاب: ولا مستأنسين لحديث غير ناظرين إذا دعيتم إلى طعام. بين الله سبحانه وتعالى أنهم يدخلون ويأكلون الطعام ثم بعد ذلك يقوم، إن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي منكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول للصحابة قوموا، فعلمهم هذا الأدب. فهنا علم الأدب في موضوع التفسح في المجالس وفي الوقت نفسه التوسعة، وفي الوقت نفسه علم أيضا القيام إذا انتهت المهمة كالطعام أو غيره. وفيه دليل أيضا على الأدب في الجلوس كما سأبين إن شاء الله. النشوز قاله بمعنى الارتفاع، مكان الناشز أي مرتفع أي انهضوا، نعم أي انهضوا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو بيته أو من غيره. قالوا: وهذا كله دليل على الارتقاء بالنفس والأدب والخلق الذي يربي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. أخذ العلماء فائدة عجيبة جدا، قالوا: إذا كان هذا في التوسعة في المكان يكون في هذا الأجر العظيم، فكيف من يوسع على غيره في الرزق؟ وكيف من يوسع على معسر؟ كيف من يسلي محزون؟ أي يوسع، بعض الناس لا يحتاج إلى مادة لكنه يحتاج إلى أن توسع له فيما يعانيه، فلا شك أن أجره أعظم في هذا الأمر. فمن قضى لأخيه حاجة فرج عنه كربة أم مجاعة أو نحو ذلك. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: مما يصفي لك ود أخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في المجلس، وأن توسع له في المجلس. وهذا له أثر نفسي لا ينكر. يقول أحد طلاب العلم: دخلت مجلسا وكان مليئا. يقول: أهل البيت يعرفونه معرفة خاصة وبينهم صحبة، وكان في المجلس أمير من الأمراء لا أريد أن أسمي. يقول: فلما درت وسلمت ما وجدت مكانا خرجت. يقول: كنت متوقعا أن يدعوني أهل البيت، أنا قلت تفضل ويبحثوا له عن مكان، خاصة أنه له مكانته ومنزلته لأنه من طلاب العلم. يقول: فإذا الذي يناديني هو هذا الأمير، فقال: لماذا خرجت؟ تفضل اجلس هنا. يقول: فتفتح وجلست. يقول: لا زلت أذكر هذا الموقف مع أنه مر له سنوات طويلة جدا، وكلها دقائق. جلسوا لغرض وليست مناسبة أكل ولا شيء، هو عزاء، كان جاءوا لعزاء بوفاة والدهم، وهو أيضا كان من كبار العلماء. الشاهد أن مثل هذه المسائل لها أثر. لا نقلل من جوانب المعنوية في آثارها في تعاملنا، وعكس ذلك عندما أحيانا يقام شخص من مجلسه لأنه دخل شخص يقول: قم يا فلان، وهذا خطأ كما نهى عن ذلك السلف رضوان الله عليهم. فبل إن بعض المشايخ أخذ منها معنى جميلا، قال: فافسحوا ليس فقط في المكان بل حتى في الكلام. يقول أيضا هذا الاستنباط هذا الشيخ جزاه الله خير والشيخ محمد الحمد، يقول: حتى في المكان. بعض الناس إذا دخل المجلس سيطر عليه، أعط غيرك فرصة يتكلم، بل إن أحيانا الذي يسيطر على المجلس يكون في من هو أفضل منه علما ومكانه. فإذا قال هذا من الأدب وما يؤخذ من هذه الآية. من آداب، لأنه قلت سأختصر إن شاء الله، آداب المجلس والجليس: أولا السلام عند الدخول إلى المجلس وعند الخروج منه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. سبحان الله، الملاحظ عن كثير مجالسنا أنهم يسلمون في الدخول لكنهم لا يسلمون في الخروج، لا يسلمون في الخروج. وقد استنبط منها بعض العلماء أنك إذا جئت تزور ميتا في قبره السنة هو أن تقف أمام وجهه، وهذا كثير ما يخطئ، يأتي من خلفه، وتعلمون أن الميت وجهه موجه إلى القبلة، فبعض الناس يأتي من الخلف ويسلم عليه ثم يدعو له، والصحيح أنه يأتي من أمامه كأنه يقابله فيسلم عليه ثم يذهب من خلفه ويدعو له، أي هو يستقبل القبلة. فإذا انتهى، هذا الاستنباط الذي أخذه البعض من هذا الحديث أنه يمر عليه مرة أخرى ويسلم عليه وينصرف. كثير من الناس الآن في المجالس لا يسلمون، إذا دخلوا سلموا، وإن كان حتى البعض قد لا يسلم، لكن هذا الحمد لله حالة غالبة، لكن قليل من إذا انصرف سلم. وليس خاص أيها الأخوة بالضيوف، هل نحن الآن إذا دخلنا على أولادنا نسلم؟ مع كل أسف بعض الناس يدخل يبدأ ينطق بكلمات: يا فلان أو يا فلانة، أول ما يدخل: يا ولد. وإذا خرج ما يفكر، يقول أيضا: السلام عليكم، في أمان الله. نعم، فأستودعكم الله. قبل قليل قبل أتيكم رأيت لقطة في جيزان، كان في أمطار شديدة اليوم، هذا اليوم الصورة جاءت اليوم، فجاءت الأمطار وأخذت سيارة والناس مذهولون فيها ناس، فواحد رفع صوته: أستودعكم الله، أستودعكم الله. فما علمنا إلا ارتفعت السيارة ووقفت لها، ثم خرجوا وقالوا إنهم سلموا والحمد لله، هذا فضل الله والحمد لله على سلامتهم. فالشاهد أنك لما تستودع الله سبحانه وتعالى أهلك تسلم عليهم سلام، السلام هو أمان، قبل أن تخرج تقول السلام عليكم، كما تدخل إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من الله، بل الواحد يسلم حتى في بيته كما في سورة النور، هذا معنى مغفل عند كثير من الناس. فإذا أيضا من آداب المجالس أنه لا يجوز أن يقيم أحد أحدا من مجلس ليجلس فيه، وهذا ورد النهي فيها في حديث ابن عمر وغيره. وبعض الناس مع كل أسف يأتي ويقيم بعض الناس، خاصة قد يكون صغير، وهذا منهي عنه. فأيضا من الأدب إذا دخل الإنسان أن يجلس حيث انتهى به المجلس. فعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي وجلوس الإنسان حيث ينتهي دليل على تواضعه وبعد عن العجب والكبر. مسألة بينك وبين الله، خاصة من لهم مكانة، قد يكون طالب علم، قد يكون من الوجهاء، قد يكون صاحب مرتبة. إذا دخل تلفت يريد الناس واحد منهم يقوم من المجلس، فهذا التطلع فيه إشكال، ولو لم يفعلوا ربما وقع في نفسه. لا، على الإنسان أن ينتهي حيث انتهى. إن قاموا هم أو قام أحدهم وقدرك وقدمك لمكانته أو منزلته أو علمه أو غير ذلك فلا حرج. أما أن يقيم أحد لا يجوز، أو يجلس يتطلع يتشوف كما يقال أو يستشرف، أو لا ألا يفعل ذلك، لأنه كأنه إعجاب بنفسه وأنه أفضل من بعض الموجودين في الأمام يريد أن يقوموا له أو يقوموا عنه في مجلسه. أيضا لا يجوز التفريق بين اثنين إلا برضاهم. بعض الناس إذا جاء، وهذا مع كل أسف حتى يحدث المساجد، واليوم الشيخ الحقيقة عبد العزيز سدحان وفقه الله تكلم بكلام جميل جدا في هذا الموضوع، كلمة مركزة، ولذلك أنا أنصح إذا كانت مسجلة في تسجيلات المسجد أن يستفاد منها. فنراه في هذا المسجد مرارا، يأتي شخص متأخر ويضغط بين الناس يريد إلا أن يفسحوا له المكان ويضيق عليهم، ويكثر هذا عند الإقامة. فالشيخ نبه قال: إذا كان المكان واسعا فلا حرج، لكن أحيانا يكون المكان ضيق فيضغط على الناس ويتعبون في الصلاة ويشق عليهم. حتى أنني رأيت بعض من يفعل ذلك، يأتي الذي ضيق عليه وينتقل إلى الصف الثاني يريد يصلي صلاة مطمئنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وهذا معنى يغيب عن كثير من الناس في آداب المجلس والمضايقة عليهم، بل يتخطى الصفوف. يكون في هذا المسجد بالذات تجد الصفوف 5-6 ويتخطاها، ليس لمكانه، لا هو ليس له مكان، هو متأخر ويؤذي الناس في هذا الأمر. أيضا من الأخطاء، وإن كنت لا أريد أسترسل لكن لا علاقة بآداب المجلس والمسجد، من أعظم المآكل أن الآن المساجد يضعون في أطراف المسجد كثير منها مساحة للناس، فتجد بعض الناس يصلي فيها وقد يكون فاتته الصلاة، فإذا سلم الإمام الذي في الصف الأول أو قبله يريد يخرج ما استطاع يخرج، صلى في أرض مقصوبة، لأنه ليس، ما دام المسجد وضعوا له هذا المكان الذي ليس فيه فراغ وإنما ترك ممر للناس لا يجوز الصلاة فيه، إلا إذا كان فعلا يكون الصلاة صلى وقام مباشرة فالأمر قد يكون فيه سعة، أما واقع كثير من الناس فليس كذلك. أيضا من آداب المجلس عدم، كما مر معنا، ألا يتناجى اثنان وعندهم ثالث أو ثلاثة وعندهم رابع وهل مجرى. أيضا من الآداب التيامن في الدخول والخروج، وإن كان بعض العلماء يقول الدخول يقدم يمناه والخروج يقدم يسراه، وهذا له وجه كما هو في المسجد. وأيضا من آداب المجلس حق المجلس من كف الأذى والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما في حديث صحيح إياكم الجلوس، حديث أبي سعيد الخدري إياكم الجلوس في الطرقات، وبين أنه لا بد أن يعطى ماذا الطريق حقه، فكذلك البيوت أن تعطى حقها بالأمر والنهي. أن يحذر الإنسان أن تكون في أو أن يجلس في مجلس من آداب المجلس مخالفات شرعية، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أيضا نقطة مهمة وخاصة الأيام هذه، ما هي؟ حفظ أسرار المجلس. الآن مع كل أسف مع الإعلام الحديث مع الجوالات المجلس غالبا يتبسط فيه، قد يتحدث بأمور ليست للنشر، خاصة إذا كان طالب علم ما يعلم إلا وقد انتشرت. كيف؟ بعض من في المجلس صور خطية وسجل ثم نشر، وهذا يحدث كثيرا اليوم. أذكر أحد طلاب العلم قبل أيام صار له مشكلة بسبب أن أحد أفراد المجلس صور دون أو سجل دون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما المجالس بالأمانة، ويقول صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلا ثلاثة، ثم بين استثناء. فلهذا ننتبه لهذا المعنى. أيضا على من آداب المجلس الإكثار من ذكر الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ما من قوم يقومون من مجلس ولا يذكرون الله ولا يذكرون الله تعالى إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكانت لهم حسرة. وفي حديث آخر ما جلس قوم مجلس لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، الترة هو النقص والبلاء، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. أيضا قد ما تخلو مجالسنا من غلط، قد لا يكون محرما، قد يكون في لغط وضحك وكلام. فمن آداب المجلس هو ما ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك. فعلينا أن نعلم أنفسنا هذا حتى لو كان مجلس علم، قد لا يخلو أحيانا من كلمة أو غير ذلك. أختم بهذا الجزئية بكلمات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. تفسحوا وتوسعوا، يتفسحون ويتوسعون، وهذا الحديث متفق عليه. ويقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا يفسح الله لكم، رواه أحمد. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه، أخرجه البخاري ومسلم. وذكر العلماء سبب كراهة ابن عمر وهذه الأحاديث، بل إنه ورد أن الرجل لا يقوم من مجلس ليجلس آخر، لكن قالوا إن كان مجلس عبادة فنعم، لأنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أراد أن يقوم كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رجل فأراد أن يقوم فنهاه وقال اجلس. وهذا الذي تحدثنا عنه من الإيثار بالقرى وفصلنا فيه في وقته. قالوا أما مجالس العامة فلا حرج إذا بادر الإنسان أن يقوم لغيره، وخاصة إذا كان وجيها أو كبيرا أو من أقربائه أو أي سبب معتبر، فهذا قالوا من الفضائل ولا حرج فيه. وذكر العلماء في ذلك أحاديث كثيرة في هذا الجانب. كلمات صعب علي أن أختصرها لابن قدامة قال أو عفوا قالها في الروض المربع، عفوا قال في الروض المربع وليس فيه. لا يجوز لأحد أن يقيم أحدا من مجلسه ويجلس فيه ولو كان عبدا أو صبيا إلا أن يكون صغيرا، يعني صغير جدا يعبث. قال في فرق فرقوا بين الصبي والصغير الذي قد يكون مثل أقل من 5 سنوات. وإن كان في طريق أو ضيق أو ضيق على المصلين فيجوز أن يقام. إذا هذا قلت لكم إذا كان في طريق المصلين يقال يا أخي قم، هذا ليس لك، هذا وضع الطريق للمصلين وليس لك. نعم. ومن قام بنفسه يعني هو في مجلس وقام جاز الجلوس مكانه، ولا يجوز الحجز، ولا يجوز الحجز في المسجد ما لم يكن موجودا فيه، ومن قام من مجلسه لحاجة ثم رجع كان أحق به. هذه الكلمة اللي تكلم فيها الشيخ عبد العزيز اليوم وفصل فيها مع كل أسف فعلا ذكر قضايا مؤسفة، هناك أناس يحجزون أماكنهم وهم خارج المسجد، بل ذكر مما هو موجود، حتى رأينا في هذا المسجد من يحجز لغيره، هو يأتي نعم الساعة 9 يوم الجمعة أو 10، وصاحبه ما يأتي إلا 11، فإذا جاء كأنه جاء لمكان، هذا مكان مغصوب لا يجوز، الذي جاء بعده قبله أحق به ولو كان بلحظات دخل المسجد. متى يجوز الإنسان أن يبقى مكانه؟ إذا خرج لحاجة يسيرة كالوضوء أو شيء يسير بالسيارة أو نحو ذلك، أو كان مثلا عنده مكان في الصف الأول ورأى أن يصف حتى تقرب الإقامة في صف متأخر فلا حرج في ذلك، يبقى المكان له، أما ما عدا ذلك فلا. وهذا مع كل أسف متساهل فيه. يا أخي الكريم، الإنسان جاء ليتعبد الله جل وعلا، كيف يغتصب مكان غيره؟ هذا المكان ليس لك، صل حيث انتبه بك المجلس، والله أعلم بقلبك وبنيتك وبدخولك. أما ما يحدث في كثير من المساجد فهو محزن ومؤثر، والله أعلم. أنتقل الآن إلى موضوع الثاني وهو العلم. لما أمر الله جل وعلا بآداب المجالس: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يفسح الله لكم هذا الخير العظيم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نقف الآن، يبين أيضا آداب العلم، وقارن الله جل وعلا بين الإيمان والعلم، حتى قال بعض العلماء: علم بلا إيمان وبال على صاحبه ولا ينفع صاحبه. فلا بد مع العلم بالإيمان. أحد الأئمة النسائي أو أبو داود، لكن أظنه النسائي، سمع رجلا عطس وهو على طرف النهر، فاستأجر مركبا ثم ذهب إليه وقال: يرحمك الله. فقيل له: كيف؟ قال: لعله مستجاب الدعوة، لأنه سيقول: يصلحكم الله ويهديكم الله ويصلح بالكم. الآن السلام يختلف عن تحميد العاطف، السلام يكفي لو يرد واحد، لو دخل واحد وقال السلام عليكم لو رد واحد اكتفى، لكن ورد في الحديث: من سمع من عطس فقال الحمد لله فليشمت. طيب إذا ما قال الحمد لله لا تشمت، المقصود نعم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شمت مرة رجلا ولم يشمت الآخر، فقيل له، قال: هذا حمد الله فشمته، وذاك لم يحمد الله فلم يشمت النبي صلى الله عليه وسلم، فخسر هذه الدعوة العظيمة. هذه من إحياء السنة التي قد يجهلها بعض الناس. إذن يقول الله جل وعلا: كما يرفع الله الذين آمنوا منكم درجات. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لم يحدد إلا هذه الدرجات لتفاضل الناس في هذه الدرجات، فالناس يتفاضلون في هذه المنازل وفي هذه الدرجات، ولذلك جاءت نكرة في هذا الجانب. و يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ولم يقل يرفعكم، قال: يرفع الله الذين أوتوا العلم درجات، يدل على أن من ثمرات العلم والإيمان سرعة الانقياد لأمر الله جل وعلا. وكم من عالم أو طالب علم لا يرفعه علمه بل يخفضه، لماذا؟ لأنه لم يصلح قلبه ولم يصلح قلبه ولم يرتفع بإيمانه، فلذلك يكون وبالا عليه في هذا الجانب. وتعلمون مر معنا أسوأ مثلين في القرآن ضربهم الله مع أناس معهم علم: اليهود كمثل الحمار، وهم من أعلم الأمم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الأعراف: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعوا الشيطان. فمثله في الأخير يقول: فمثلهما كمثل الكلب. أسوأ مثلين، مع أن عندهم علم اليهود أو هذا الرجل. ولهذا علينا أن ننتبه العالم أنه إذا لم يحصل على الارتفاع سيحصل على الانخفاض. اللهم سلم وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. القرآن، نعم، يضع بالقرآن، الذي يأتل القرآن ويحفظ القرآن يرتفع به إذا آمن به، والذي لا يؤمن ويؤدي حقه ينخفض به. نعم، فضل العلم والعلماء كثيرة وعظيمة ومعروفة، لكن أذكر بعضها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة. الحديث يكفي إذا جئت لهذا المسجد تطلب العلم، تحضر درس من الدروس، أن الله يسهل لك طريق إلى الجنة. ماذا نريد أعظم من هذا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، حديث صحيح، يفقهه في الدين. لا شك أن العلم منزلته عظيمة جدا، فمن طلب العلم فقد أراد الله جل وعلا به خيرا كما بيّن العلماء. ولذلك كم نرى من الناس من يصلي سنوات وصلاته خاطئة. كنت قبل يومين، يعني الأسبوع الماضي، آخر أسبوع الماضي في المدينة، وتعرفون حتى ترونهم في الحرم أحيانا المكي، وناس مع كل أسف تتعجب من أين جاءوا بهذه الصلاة، يصلون يعمرون ما بين المغرب والعشاء ويصلون صلوات كثيرة، لكنهم على ضلال والعياذ بالله، وعلى جهل في صلاتهم وطريقتهم وإحداثهم في الصلاة ما ليس منها. مرة يسجد سجدتين، ومرة ما يسجد إلا سجدة واحدة، ومرة قبل السلام ولم يسهو يسجد سجدتين، فتتعجب وتدعو لهم بالهداية، لأنهم فعلا ما جاءوا للحرم إلا يريدون الخير. ولهناك أناس ليس من هؤلاء مثل هؤلاء الطوائف الضالة، لا، بل هناك أناس يقول لي: 10 سنوات لم أغتسل من الجنابة. يعني معناه يصلي ويتصور ولم يغتسل من الجنابة، ليس لعذر، إنما هو لجهل. إذن العلم، النبي لما جاء رجل وصلى صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعيد صلاته مرارا، فقال: يا رسول الله لا أحسن غير هذا، فعلمني. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فكثير من الناس الآن قلت لكم يصلي سنوات، وخاصة بعض الأخوات، ولا يسأل. في الحرم الآن أنا أتعجب من أناس يذهبون للحرم ويعملون أعمال تخل بحجهم وعمرتهم، ثم بعد سنة أو أقل يسأل: طيب أين أنت ما سألت من قبل؟ لماذا ما سألت قبل أن تذهب؟ وحتى لو وقع منك خطأ بعد وأنت في الحرم تسأل، يمكن تداركه. لأن لماذا؟ أحيانا يترتب على بعضهم بطلان عقد الزواج، لأن يكون أداؤه العمرة أو الحج غير صحيح، ثم يرجع. وخاصة عدد من الأخوات هداهن الله، البنات تقول حياء ما تخبر أهلها، فيعقد عليها وهي محرمة، أو الشاب محرم، وهو لا يمكن أن يصح العقبة. فيترتب على ذلك أمور عظيمة، وبسبب عدم سؤال الناس عن عباداتهم. إذن فالعلم درجته عظيمة جدا، وفضل العلم لا يمكن حصره في هذا. لكن أذكر لكم كلام ابن القيم في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. استنبط منها ابن القيم رحمه الله فوائد عظيمة، أذكر منها 6: أن الله جل وعلا وهم أهل العلم استشهدهم، أي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هذه الآية في سورة آل عمران، أنه استشهدهم دون بقية المخلوقين، لم يقل استشهد المؤمنين أو المسلمين فضلا عن غيره، قال أولو العلم. الفائدة الثانية أنه يكفيهم شرفا، أنه ضم شهادتهم إلى شهادته سبحانه وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو، إنه ضم شهادتهم أيضا إلى شهادة الملائكة الأطهار الأبرار. من أبدع ما رأيت من استنباط ابن القيم في هذه الآية، استنباط عجيب، نحن في درس تدبر، يقول: ما دام أن الله استشهدهم فقد عدلهم، لأنه لا يستشهد إلا العدل. لا تأتي للقاضي الآن ويأتي خصمك بشهود وأنت تعرف أنه غير عادل تطعن فيه، فلا تقبل شهادة إلا العدل. فابن القيم يقول: ما دام أن الله استشهدهم فقد عدلهم. وهذا معنى عظيم جدا الحقيقة لأولي العلم إذا قاموا بهذا الأمر. وأيضا ولذلك ورد أثر للكلام للعلماء فيه كلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. أيضا من الاستنباط الجميل جدا معاني. كم نقرأ سورة آل عمران، كم نسمع سورة، كم مرت هذه الآية، لكن انظر الاستنباط والتدبر. يقول ما قال الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والأنبياء وأولي العلم، ما قال كذا، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. وطبعا من هم رؤساء العلماء؟ هم الأنبياء، فجعلهم هم والأنبياء أولي العلم في عبارة واحدة، ما نقول في درجة واحدة. وهذا استنباط جميل جدا، أنه قال وأولي العلم يدخل فيهم الملائكة، عفوا يدخل فيهم الأنبياء وغير الأنبياء، وهذا من استنباطاته رحمه الله. أنه هذه النقطة الأخيرة التي أذكرها، أشهدهم على أعظم مشهود. أنت لو تطلب منك الشهادة في المحكمة، فرق بين شهادة الأمر يسير والأمر عظيم. استشهدهم الله جل وعلا وجعلهم شهداء في أعظم مشهود، وهو التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، أنه لا إله إلا هو، وهذا دليل على شرف له، وأن الأصل فيهم هو التوحيد. ومرت طبعا الآيات كثيرة في هذا، كقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وغيرها من الآيات التي لا تخفى على أمثالكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، إلى غيرها مما تعرفون في هذا الجانب. وقفة جميلة جدا. الآن من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما لن أتحدث عن قبل البعثة، وإلا حتى هذا وارد، كم مرة من العلماء وذكرهم حاضر، ابتداء من الصحابة ومن بعدهم، الأئمة الأربعة، سفيان الثوري، وعلى مرور التاريخ العز بن عبد السلام، شيخ الإسلام محمد، غيرهم، لا ليس على سبيل الحفظ. لكن يقول العلماء كم مرة فيهم من خليفة وسلطان وتاجر ونسيه الناس إلا عابرا، قد يمر بعضهم مرورا عابرا. ولذلك العلماء يخلدون لأنهم قدوات. يقول أحد المشايخ والله إنني ممن أغبط البخاري رحمه الله على هذا الصحيح. كم من الناس يقرؤون البخاري منذ ألفه إلى اليوم؟ كم فيه من الأجر العظيم؟ أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. آخر يقول الإمام النووي توفي قبل أن يبلغ 50 عاما، ومع ذلك انظر ما ترك، ويكفي لو أخذ كتاب واحد. أكاد أجزم أنه في بيوت أغلبكم، بل إن بعضكم في بيت عدد من المجهد، يكفي رياض الصالحين، مع أن شرح الإمام مسلم والمجموع شرح المهذب وغير له كتب عجيبة، لكن رياض الصالحين كم يقرأ فيه ويشرح وي. فالتاريخ أيضا قد يقول طيب هذه لها مزيدة. نعم، إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ ودعا الله جل وعلا وحقق الله دعوته، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ولذلك يقول بعض من تجمع عليه الأمم إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام. حتى إن اليهود والنصارى يقول لا، اليهود يقولون إبراهيم يهودي يفتخرون به، وهو فرد الله عليه، والنصارى يقولون نصراني، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، إنما هو مسلم. لكن انظر واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لسان صدق محمد صلى الله عليه وسلم، كم يذكر في اليوم المسلمون، بس يكفي لو تأملنا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، في كل أذان. كم يؤذن اليوم في الأهل؟ 5 مرات، ملايين المساجد تؤذن، يتكرر مرتين، وفي الإقامة كذلك يتكرر، غير ما يذكر. فلذلك إذن العالم يبقى علمه، يبقى أثره، وغيره ينتهي، قد يمر عرضا. فهذا أيضا الخشي، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحديث في فضل العلم كما قلنا، ومنها حديث أيضا ورد أذكر أشير إليه عند أبي داود وابن ماجه والترمذي بسند صحيح، من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، كما مر معنا، إلى أن قال في ذكر الله جل وعلا وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. الآن لو جاء واحد وقيل له أني كنت في مجلس فيه أمير أو ملك وذكر اسمك، كان ما تصورون فرحه. هذا يستغفر له من في السماء ويستغفر له من في الأرض، حتى الحيتان يسخرها الله تستغفر له. لأمثالكم من نطلب العلم، أنتم جئتم هنا تطلبون العلم، لا تقللوا من هذا العمل أيها الأخوة، هذا عمل عظيم جدا، أن تذهب لحضور درس أو محاضرة تقصد وجه الله جل وعلا يستغفر لك. الآن لو سلم عليك طالب علم أو إنسان تعرفه بالورع والزهد، قال والله إنني أدعو لك، ما تتأثر؟ ما تفرح؟ والله تفرح، وهو واحد فقط. بينما إذا جئت لطلب العلم يسهل لك طريق للجنة. إلى الحديث طويل اختصرت أنا، لكن يكفي أنه يستغفر له كما في هذا الحديث الصحيح. نعم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. الحديث: مكانة العلماء. قال ابن القيم كلام عجيب ولا عجب. ابن القيم أنا أنصح أيها الأخوة في تتبع كتبه، فهو فتح الله عليه واستنباطات مع مكانته. يكفي أنه ألف زاد المعاد في رحلته للحج، في رحلته للحج ألف زاد المعاد هذا العجيب، هذا الكتاب له استنباطات. يقول العلماء هذا طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن العلماء ورثة الأنبياء. كنا دائما نسمع الشرح ورثة الأنبياء، لاحظوا، أي أنهم تلقوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وينشرونه، كما أن الوارث يأخذ المال ويستفيد منه، واضح؟ هذا أكثر من نشرح الحديث، لا، جاءنا باستنباط عجيب، وهذه من بركات هذا الدرس. يقول: من هو الذي يرث الميت؟ أقرب الناس إليه، أول من يرث أبناؤه وأبوه وأمه وزوجه، أقرب الناس إليه، وهكذا على حسب. يقول: ما داموا ورثة الأنبياء فالعلماء هم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا معنى جميل جدا. ألا يريد الواحد منا أيضا أن نكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو لم يحدد بتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، وسنته موجودة، العلماء ورثة الأنبياء، فكما أنهم يرثون العلم صحيح، كما في نص الحديث: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. لكن هو استنبط المعنى الجميل هذا، أن الدليل أنك ما دمت وارثا للنبي فأنت قريب منه، كما أن الرجل الذي يرث الميت يرث أقرباؤه، الأقرب فالأقرب، والأقرب يحجب الأبعد. هذا معنى ما يؤكد على أهمية طلب العلم. أيضا نحن خاصة في هذه الزمنة نحتاج إلى أن نحرص على العلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، هذا حديث متفق عليه. يعني ما الآن الناس عندهم علم وفي علماء ثم الصباح ما عندهم علم، لا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، نعم، أو يبقي عالما على حسب روايات الحديث، اتخذ الناس رؤساء جهال. اليوم في رؤساء جهال، خاصة خرج في القنوات الفضائية أناس يقولون ما لا يعلمون من أجل البروز والشهرة، والله المستعان. فعلينا كل منا، العلم ما يجب يا أخوان أن يكون ثاني من كبر العلماء ولا من أبدا، من عنده العلم والإيمان يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين درجات، إنما يخشى الله من عباد العلماء فهو على خير، ولو ما يعلم إلا آية، بلغوا عني ولو آية، ولو لم يعلم إلا حديث، فإنه معه من العلم بمقدار ما معه من ميراث النبوة صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة. أختم هذا الموضوع بالوقيعة في العلماء، كثرة الوقيعة في العلماء، وأنصح مرة أخرى بسماع آخر خطبة في الحرم المكي يوم الجمعة الماضية لشيخنا وأخينا الشيخ صالح بن حميد، وتكلم عن الوقيعة في العلماء، وأن هناك الآن هجمة على العلماء، حتى إنه كاد يبكي. نعم، الآن فيه تشويه للعلماء، تشويه عظيم جدا. ولذلك في كلمة لابن عساكر عجيبة جدا، هذه الكلمة يقول فيها: وألفت فيها رسالة وألقيت فيها محاضرة وعرضت على سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وقدم لها، وهو قول يقول ابن عساكر: اعلم رحم الله وإياك أن لحوم العلماء مسمومة، وأن سنة الله في منتقصهم معلومة، فمن أطلق لسانه فيهم بالسلب يعني بالوقيعة ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. 1410 دعانا شيخنا رحمه الله الشيخ حمود التويجري، وكان ضيفه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهم جالسون على الفطور، كان وقت الإفطار. قمت أنا وقلت: يا شيخ، ما تقول في كلمة ابن عساكر اعلم رحم الله وإياك أن لحوم العلماء ثمن؟ طبعا سبحان الله لم يكن معي مسجل ولم يكن في البيت مسجل، فجلس يتكلم حتى إنني حقيقة أحرجت، ترك الفطور، كان جالسا على مصر، وبدأ يتكلم ويقول هذه الكلمة ابن عساكر بلغت مبلغا عظيما ولها أثر، ثم أتكلم وبين فيها وفرع بحضور الشيخ حمود. وكما ذكرت أن بعد ذلك كتبت فيها ألقيت فيها محاضرة، ثم قدمها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في موضوع الوقيعة في العلماء، حتى نقل لأن فلانا كان يقع في العلماء قبل موته أخوان انتفخ لسانه حتى لا يستطيع يتكلم، كان عرف بالوقيعة في العلماء، وأحداث كثيرة. نعم، من يقع في العلماء يعاقب، لماذا؟ لأن العلماء معهم كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كانت الوقيعة في العامي كبيرة من كبائر الذنوب، فما بالك بالوقيعة في العالم الذي يحمل ميراث النبوة. هنا كلمة تكتب بماء الذهب، كلمة تنفعنا في ديننا ودنيانا. ما هي هذه الكلمة؟ يقول ابن المبارك وهو من علماء الأمة، هذا عالم عجيب، يقول رحمه الله: حتى إنه ورد وكان في زمن هارون أن هارون أطل من نافذته، فرأى ابن المبارك والناس معه فرجع، فقيل له فإذا هو حزين، وقيل أن القصة مع العز بن عبد السلام، لكن أنا أذكر الآن أنه ابن المبارك والله أعلم. المهم كلاهما عالم، سواء قلنا العز بن عبد السلام أو ابن المبارك، فهو حزين. هارون من هو هارون؟ هارون رحمه الله الذي لو إذا جاءت السحابة مثل ما جاءت اليوم قال: أمطر حيث شئت، إن أمطرت في بلاد المسلمين فهذا خير، طيب إذا أمطرت في بلاد الكفار قال سيأتي الخراج. من تستسع رقعة الإسلامية حاكم يسيطر عليها كما في عهد هارون الرشيد؟ كان يغزو سنة ويحج سنة، ودعوا التشويه الذي عمل له من بعض المؤرخين، تشويه عظيم جدا. الشاهد هذا السلطان العظيم وهذا الإمام رجع حزينا، فقالت له زوجته: ما؟ قال: رأيت السلطان والناس معه. قالت: أنت السلطان؟ قال: لا، السلطان فلان. قال أحد طلاب العلم: قال نعم، هارون سلطان الأبدان، عنده عسكر وشرطة، وابن المبارك أو العلم سلطان القلوب. عندما تبعوا هؤلاء الناس يسألونه ما أجبرهم. وهكذا نرى، لما رأيت قبل يومين سبحان الله يوم السبت جنازة الشيخ محمد أيوب رحمه الله، والله عجب ولا عجب، مد البصر من المسجد إلى البقيع. لماذا؟ لأن من أهل القرآن، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع فيه آخرين. هذا هو ميدان الشرف للآخرة ليس للدنيا. فلذلك كيف يوقع في هؤلاء؟ كيف يوقع بأعراضهم؟ يعاقب الإنسان والله أعلم. إذن يجب، أختم بها قبل الأذان، يجب توقير العلماء ويجب إجلالهم، فالعلماء ورثة الأنبياء. ثانيا الدعاء لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد سمعت مرارا من أناس يقول: والله إننا ندعو لبعض العلماء قبل أن ندعو لوالدينا. وهذا صحيح، لأن نفع والديك غالبا في الدنيا وإن كان ينفع في الآخرة، لكن نفع العالم في الآخرة. فحتى أنني ذكر لي أن هناك أشخاص إلى الآن يضحون للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، يضحي كل سنة للشيخ محمد عبد الوهاب لأثره على الأمة وفضله ومكانته، ليس لقربه أو منزلة النسب. فلذلك الدعاء لهم واحترامهم. أيضا أن نعرف الشباب أبناءنا بهؤلاء. بعضهم الآن لو تسألوا عن بعض الصحابة ما علم، لكن اسأل عن بعض اللاعبين الدوليين الكفار لا يكفي، سيعطيك ترجمته ويعطيك رقم الفنيلة. حتى لو تسأل عن بيليه الذي له سنوات سيعطيك رقم فنيلة، بينما تسأل عن علماء في البلاد لا يعرفهم، عن بعض الصحابة لا يعرفهم. مع هذا الإعلام يجب أن نعلم أبناءنا من هم هؤلاء الصحابة والتابعين والسلف، من هم على منهج السلف. أيضا كان لقمان الحكيم يوصي ابنه فيقول: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة يعني العلم، كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. وقال علقمة: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. نسأل الله أن يغفر للميت ويرحم أجر مصاب أهله ويثبتنا وإياكم الحق حتى نلقاه. يا بني، تأملوا هذه الكلمة من أحد السلف، يقول: يا بني إن الحكمة أي العلم، الحكمة العلم، أجلست المساكين مجالس الملوك. كان أحد التابعين ولا أذكر اسمه فيه سبعة عيوب خلقية، سبعة عيوب أو ستة عيوب خلقية ذكرها العلماء، لا أريد أذكرها حتى لا يكون انتقاص. كان الملوك يأتون ويجلسون أمامه، لم يعرف بنسبه ولا في جماله وإلا في أبنى، يجلسون أمامه، بل إنه أحيانا يأتي الخليفة وهو يصلي وينتظر حتى ينتهي من صلاته ولا يقطع صلاته. يا بني يقول ها: إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملك. كم من العلماء لو بحثت عن تاريخه لوجدت فعلا كان من المساكين من الفقراء، مجهول، لكن كيف ارتفع؟ ارتفع بالعلم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه الآية والتي بعدها قصتها أن الصحابة أكثر السؤال النبي صلى الله عليه وسلم وشقوا عليه، حتى كما ورد في بعض الأحاديث حطمه الناس. فنزلت هذه الآية حتى ما يسأل إلا المحتاج، يقدم أي صدقة. وسأل علي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، جاء وقدم، جاء بدينار أو بعشرة دراهم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قدم صدقة، فقال: يا رسول الله كم يقدم؟ قال: دينار. قال: كثير. قال: نصف دينار. قال: كثير. إلى أن قال: شعيرة، يعني ولو قليل. ثم نسخت. فإذاك يقال أن علي رضي الله عنه هو الوحيد الذي طبق هذه الآية، يقول كما ورد عنه: لم يطبقها أحد قبلي ولا أحد بعدي. فلما نزلت وجاء يناجي النبي صلى الله عليه وسلم تصدق قبل أن يأتي، ثم نسخت. الشاهد أن لما تعلمت الأمة، إذا كان إنسان شحيح في ماله فليكن شحيحا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وعد هذا لبعض العلماء أنه لا يسأل العالم إلا المحتاج حتى لا يكثر عليه، لأنه معهم ميراث النبوة. هناك ناس مع كل أسف المهم عنده أن يسأل، حتى يقول: سألت الشيخ فلان. ولذلك بعض العلماء ورد عنهم أنهم يأتيهم من يسألهم أسئلة غريبة فيقول له: أوقف الشمس، لأنه سيحسب من عمري طبعا ما يستطيع يوقف الشمس. يأتي ناس يسألون أسئلة ما وقعت، فيقول كالشافعي وغيره: هل وقعت؟ قال: لا. قال: إذا وقعت تعال واسأل، قد لا أجدك. قال: ستجد غيري من العلماء. ف فهذا جانب فليك نزلة هذه الآية أن يقدم الإنسان بين يدي نجواه أي سؤال صدقة فتكفوا امتنعوا لأن لابد من دفع. فهنا قل سؤالهم فما سأل علي ثم رحمهم الله فأصبحوا يحتاطون. فهذا ما يتعلق بهذه الآية. هذه الآية أشفقتم أن تقدموا بين نجواكم صدقات هذا دليل على إجماع من العلماء أنها منسوخة. الآية الأولى أقصد يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول هذه الآية منسوخة فقط طبقت كما قلت لكم وفعل عمر علي رضي الله عنه ثم نسخت بعد ذلك. أشفقتم أن تقدموا بينكم صدقات لما كان مسألة فيها دفع كنتم تضغطون على النبي صلى الله عليه وسلم وتأتون وتسألون لما كان فيها صدقة توقفتم ليس فقط لعدم وجود المال أحيانا لكن في صعب. ولذلك يراعى هذا المعنى في هذا الجانب والله أعلم. ثم يقول سبحانه وتعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجاكم صدقات فإذ لم تفعلوا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. عبادتان عبادة قلبية وعبادة بدنية مالية. عبادة بدنية وهي الصلاة وعبادة مالية وهي الزكاة. ولذلك هذا يفسر لنا ارتباط الصلاة بالزكاة. فالصلاة عبادة قلبية بدنية والزكاة عبادة مالية. فتجد ارتباط الصلاة والزكاة في أغلب مواضع القرآن لأن العبادة تكون قلبية وبدنية ومالية. نعم وتتوافر في بعض العبادات دون بعض. مثلا الحج في عبادة قلبية وعبادة بدنية وعبادة مالية. نعم بينما تجد الصلاة عبادة قلبية وبدنية ما فيها ثلث. الزكاة قالوا عبادة مالية لأن تؤخذ من الإنسان حتى لو كان كارها حتى لو رفض تؤخذ بالقوة منه. نعم فهذه دلالة أو الربط دائما بين من استنباطات العلماء في الصلاة والزكاة والله خبير بما تعملون. إذن كان فيها نزلت هذه بتأديب الصحابة كيف يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى قال العلماء لورثة الأنبياء كما للنبي صلى الله عليه وسلم. أختم هذا الدرس بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثلاثة أنواع. أدب قلبي وهو كان يتعلق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وتعظيمه. أدب قولي وهو ما كان محله اللسان وهو يتعلق بالصلاة عليه والذب عن سنته ورعاية الأدب معه. أدب فعلي أو عملي وهو ما كان محله الجوارح ويتعلق بحسن اتباعه في ما أمر والاقتداء به. من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا حسن مخاطبته يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي هذا مخاطبته. يقول ابن كثير أيضا هذا أدب أنزله الله ليعلم الصحابة. وأيضا من الأدب أن لا يرفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم ولا تجهرونه بالقول كجهر بعضكم لبعض هذا كله في حياته صلى الله عليه وسلم. أيضا حسن استخدام نداءه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ما يقال يا محمد إنما يقال يا رسول الله يا نبي الله. لهذه الآية في سورة النور كما تعلمون فيقول أرجح الأقوال لا تدعونه باسمه لأن هذا جفاء. ولهذا عداه البعض ليس فقط للعلماء عداه حتى للأب. ما تقول لأبيك يا فلان تقول يا والدي يا أبي يا أبتي كما تجدون في وإبراهيم وهو يخاطب والده وهو كافر ومحاد لله ومع ذلك يناديه يا أبت يناديه بهذا اللفظ الجميل جدا. فكذلك العلماء وغيرهم ينادى بأحب الأسماء إليه يبحث يا أبا فلان يا شيخ فلان هكذا. فهذا معنى مهم أيضا. أيضا النهي كما ورد في المناجات وقلنا إنها منسوخة. كانوا أيضا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ألا يترك مجلسه حتى
يستأذنه. يقول الله جل وعلا كما بين وبين أنه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. من الأدب أن يحدث الإنسان. كن أمس مناسبة فيها طلاب علم بارحة، فأحد الأشخاص له ظرف أراد أن يخرج، ماذا فعل؟ لم يخرج حتى استأذن من اثنين، من الشيخ الموجود في المجلس وأيضا من صاحب البيت، فاستأذن منهما ثم خرج. بعض الناس ما تعلم إلا خرج. أنا ما أقول هذا حرام، نحن نتكلم عن الأدب. فالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص، ما يقوم مما في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه. قد يمنع النبي صلى الله عليه وسلم البعض. أيضا مما يبقى من أدبه صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته أن لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم بشيء، لا يعارض بالعقلانيين وأمثالهم. يأتون لحديث الذباب فيقولون هذا ما يقبله العقل، يأتون لحديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة يقول لا يقبله العقل، ما تعارض النصوص والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول بشر. جاتني رسالة قبل أيام فيها شخص كان في الشيخ ابن باز رحمه الله، فجاء رجل أو شخص من الحضور وذكر الشيخ حديث صريح قطعي، فقام وقال الشيخ بس فيه أحد العلماء قال كذا. فقال الشيخ ابن باز تعرف الصحابي فلان؟ قال يعرف يا شيخ ومن أكبر الصحابة. قال لو جاءنا فلان هذا وقال لنا قول يخالف هذا الحديث ما قبلنا منه. الكلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بأقوال هؤلاء السفلة مما يدعون أنهم من العقلانيين والتنويريين وهم الظلاميين فاقد العقول. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة، إذا جاء نهر الله بطل نهر معه. فتعاد أقوال الناس لقول الله وقول رسوله، وليس يعاد قول الله وقول رسوله إلى عقول هؤلاء القاصرة. فهذا إذن الحذر من الغلو. فالنبي في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله كما في صحيح البخاري. ولذلك لا يعني هذا أننا عندما لا وقد نهينا عن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ألا نوقره وألا نحترمه، بل يجب هذا كما في سورة الفتح وتعزروه وتوقروه. فنعظم النبي صلى الله عليه وسلم ونوقره لكننا لا نغلو فيه، لأن النصارى غلوا في عيسى بن مريم حتى ادعوا أنه ابن الله جل وعلا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. أيضا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بنبوته وتحقيق المحبة الصادقة له. قل إن كان كما سمعنا، قل إن كان العفن هذه سورة البراءة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، الآية في سورة البراءة، وكذلك في سورة التي فيها الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. إذن لا تقدم محبة أحد على محمد، حتى الأب حتى الولد. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما جاء عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله والله إنني أحبك أحب من ولدي ووالدي إلا من نفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. ففكر عمر قليلا فقال أحبك أحب من نفسي، قال الآن يا عمر أو كما ورد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على طريق الهداية والنجاة من النار ودلنا على الجنة. من الذي سيقدم لنا هذا من المخلوقين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أب ولا أم ولا غير؟ أحسن ما يربي الأب والأم أبناءه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المحب هو الأول وهو المتبع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا توقيره صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر رضي الله عنه ينهى عن أحد يرفع صوته في مسجد النبي. ما تلاحظون إذا دخلت مسجد النبي السكون والهدوء؟ صحيح متميز، توارثتها الأجيال. يوم من الأيام كان عمر في المسجد النبوي رضي الله عنه، فسمع اثنين يرفعان الصوت، نادى قال لشخص أتي بهما، قال من أين أنتما؟ قال نحن من الطائف، قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، أترفعون أصواتكم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره صلى الله عليه وسلم وتسمع ما يحدث من جلبة من البعض في المساجد وغيرها؟ فلذلك الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم وإن كان الوقت قد ضاع قصة مؤكدة، كان أحد أمراء المدينة توفي رحمه الله قريب، اتصلت به طفلة باختصار وقالت له أنت أمير المدينة؟ قال نعم. قالت ألا تعلم أنك تقعد على المجلس الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لأول مرة أحد يخاطبني بهذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان أمير المدينة وأنت أمير المدينة. قلت خير يا بنتي. البنت يا أخوان في الخامسة ابتدائي، لها قصة طويلة ذكرتها أكثر من مناسبة أختصرها الوقت حان الآن. قال ماذا تريدين يا بنتي؟ قالت كيف ترضى وأنت أمير المدينة أن الأغاني تحيط بالمسجد النبوي وفيه أيضا وقريب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوعدها بإزالة جميع الأغاني المحيطة بالمسجد النبوي وإن كان المفروض أن تزال في كل المكان، وفعلا وفى بعد قصة طويلة وأزالها. فاحترام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه في توقيره وعدم رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدب التأسي به في كل الأقوال والأفعال، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نتأسى به في شجاعته، نتأسى به في أخلاقه، نتأسى به في شجاعة في كل شيء، فهو قدوة. أي عمل تأمل هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يفعله، ويكون هو قدوتك في ذلك. أيضا من الأدب معه الانتهاء عما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، أيضا الرجوع إليه عند التنازع، أيضا من أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الأدب مع الصحابة. ولك شر الأمة وشر الأمم الرافضة الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت أحاديث في لعن من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من ورثه وهم العلماء، فمن الأدب توقيرهم كما قلت قبل قليل. وأخيرا من الأدب كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه وسلموا عليه في أي مكان فصلاتكم تبلغه صلى الله عليه وسلم. وأيضا من زار المدينة من أجل المسجد النبوي يصلي في أولي غرض فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز أن يشد الرحال من أجل يقول أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. لا تشد الرحال إلا إذا ذهبت مساجد، لكن إذا ذهبت للمدينة لغرض أو للصلاة في المسجد النبوي ويجوز شد الرحال فيها كمكة والقدس فإنك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن حرصت أن تبدأ به قبل غيره صلى الله عليه وسلم. أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم عظيم. إن شاء الله نكمل هذه السورة العظيمة في الدرس القادم في يوم الثلاثاء القادم، وقد يكون هو آخر درس في دروس التدبر لهذا الفصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.